الجزء الثالث من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الجزء الأول حراسة التوحيد، وفي الثاني حراسة العقيدة، ونحن في هذه الليلة المباركة نتحدث عن الجزء الثالث بعنوان حراسة الفضيلة. الحمد لله بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيده الله بالآيات الباهرات وأمده بالمعجزات، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجزء الثالث من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الجزء الأول حراسة التوحيد، وفي الثاني حراسة العقيدة، ونحن في هذه الليلة المباركة نتحدث عن الجزء الثالث بعنوان حراسة الفضيلة. حراسة الفضيلة، الفضيلة أولا مأخوذة من مادة فضل، فالفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على الزيادة والنماء، وهي في الإصطلاح سلوك أخلاقي يبعث على ملازمة الخير الدنيوي والأخروي والازدياد منه. الفضيلة لها أهميتها في دين الإسلام، تبرز تلك الأهمية بأن الفضيلة أساس متين وأصل أصيل لقوام حياة الناس ومعاشهم ومعادهم، وبثبات الفضيلة وملازمتها تصلح أحوال الناس، تصلح سلوكهم، وتستقيم حياتهم، وينتشر الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان العام والخاص، وتحفظ الأنساب والأعراض، ويحصل بها الخير الكثير. كيف لا يكون كذلك؟ والفضيلة دعا إليها الإسلام بكل ضروبها وأشكالها وأنواعها، وهكذا أيضا حافظ عليها أيما محافظ، ولا تزال الفضيلة يتوجه إليها سهام الحاقدين وأعداؤها في كل زمان ومكان، وتلكم تبرز في أساليب متعددة وظروف متنوعة، نجملها في ثلاثة أمور أو أربعة أمور. أول تلك الأمور تزيين الفاحشة وبث الرذيلة. تزيين الفاحشة بين الناس ذلكم عمل يقوم به شياطين وأباليس الجن والإنس، على رأسهم إبليس لعنه الله، يزين للناس الرذائل ويحببها إليهم، ويكمن ذلك في أوجه من جملتها تقليب مسميات الرذائل وإلباسها بثوب الفضائل حتى تضيع الفضائل وتبرز الرذائل ويحصل التغريب. فإنك تجد أصحاب الرذائل ومحارب الفضيلة يسمون الرذيلة بغير اسمها من أجل أن تمرر في أذهان وبين أوساط كثير من المجتمعات الإسلامية، فيسمون الزنا ويسمون الرذائل بأسماء غير الحقائق، فيسمونها بالعلاقات والحب والحرية والبساطة وعدم التشدد وأخذ الحقوق، أسهمت في انتشار الرذائل بين الناس، وساعدهم على ذلك إبليس عليه لعائن الله، فله خطوات، وقد حذرنا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتزيين الرذائل وترويجها بين الناس وبثها بين الناس، ذلكم هو الحرب على الفضيلة. يقوم على هذه المنصة أعداء الفضيلة من أصحاب الخنا والفجور والفواحش من يهود ونصارى وألا دينيين، ومن فسقة المسلمين الذين يخطبون على تلك المنابر ويصعدون عليها ويظهرون بأقبح الصور يهتفون بالرذائل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الحرب على الفضائل هي تسهيل وسائل التواصل كانتشار وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية التي قربت الرذائل إلى متناول أيدي الناس. بالأمس القريب بحت أصوات العلماء المصلحين والدعاة الربانيين الغيوريين على الفضيلة يوم أن صعدت تلك الصحون على سطوح المنازل وهي الدشات، وصرخوا عليها يحمون حيار الفضيلة ويبينون عواقب الرذيلة. وقد كان يسمع في ذلك الوقت لكثير من تلك النداءات الفضيلة ويستجاب لكثير من تلك النصائح والتوجيهات، وقد كانت تعقد الاجتماعات والمحاضرات واللقاءات في بيان عوالي تلك الدشوش وتلك الوسائل، فتجد استجابة من الناس فيأتون بعد صلاة العشاء كل منهم يأتي بالصحن الذي قد اقتناه إلى ساحة المسجد ويقومون عليها بمعاول الهدم والتكسير استجابة لأمر الله وأمر رسوله وللعلماء الربانيين وللدعاة الناصحين والغيورين. ولكن اليوم أصبح الحال، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. بدت الرذيلة بصورة استحياء ثم ظهرت في جلاء بكل قحة وجرأة دون حياء من الله أو صالح عباده. وكما سمعت أسهم على ذلك أو في ذلك انتشار هذه الوسائل اليوم. ويا لله ما أعظم الفتنة بهذه الوسيلة وهي الإنترنت ووسائل التواصل، كيف أصبح في متناول يد الصغير والكبير والرجل والأنثى والعاقل والجاهل ومن يحسن ومن لا يحسن بهمزة الزر يقف على أوحال الذذيلة ويرى ويسمع أبشع وأفظع ما يسمعه السامعون ويراه المبصرون. وكل ذلك حرب على الفضيلة والأخلاق، ونجدها ترجع إلى الوراء وتنقص شيئا فشيئا حتى نرى ذلك جليا في أخلاق شبابنا وشاباتنا وفي أخلاق أبناء المسلمين رجالا ونساء. بالأمس القريب كانت المرأة تخجل وتستحي أن تكشف شيئا من جسدها أمام الرجال الأجانب، كانت المذيعة تظهر وكأنها في خجل، تظهر وهي في حجابها وهي مرتدية لملابسها، وإن كان ذلك العمل ليس لا يجوز وليس مبررا لها، لكنها اليوم أصبحت وفي كل جرأة تبدي ما لا يستطيع الرجل أن يبديه من نحرها وشعرها وصدرها وساقها وغير ذلك من مفاتنها، وربما وضعت تلك الأدوات المجملة للقبيح المشفة لما خفي من جمالها. وكل هذا كما سمعت من جملة الحرب على الفضيلة. لا تسل عما يحصل من وراء ذلك من فساد عام وخاص. وإلى الله المشتكى. كيف ضعفت الأخلاق وقلت الغير وضعفت عند هذا الأمر العظيم. الغيرة يا عباد الله والفضيلة هي ذلكم الشرف الذي سفكت من أجله دماء في الجاهلية وصدر الإسلام للحفاظ على الفضيلة والحفاظ على الأعراض. الحفاظ على الفضيلة إنها نخوة عربية أصيلة جاء الإسلام بتثبيتها وتوطيدها. هذا عنترة بن شداد ذلكم الذي يقول وهو في جاهليته ويقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حفاظا على الفضيلة والحياء ونحو ذلك من الأخلاق المباركة. ومن أنواع الحرب على الفضيلة فتح أماكن الدعاوة وفتح مجال الاختلاط بين الجنسين الذكر والأنثى وترويج ذلك بوسائل مختلفة قولية ومسموعة ومرئية، بل أقيمت على ذلك الندوات وأنشئت لذلك الجمعيات. كل ذلك استجابة لدعوة الشيطان وخطواته كما قد سمعتم إن حذرنا الله عز وجل بعدم اتباع خطوات الشيطان. يدعونا إلى نزع الحجاب، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن أمر من الله عز وجل لنبيه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. وهكذا يقول الله عز وجل مبينا الطريقة في الحفاظ على هذه الفضيلة، آمرا للمؤمنين بغض أبصارهم وآمرا للمؤمنات أيضا بغض أبصارهم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية إلى آخرها. كل ذلك حماية من رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الفضيلة. وهكذا أيضا الدعوة إلى الاختلاط الذي هو أساس هدم الفضيلة، اختلاط الجنسين الرجال والنساء، سواء كان ذلك في البيوت يحصل التساهل فيه سيما بين الأقارب، ويحصل ذلك في أقارب الزوج أو الزوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم الموت، لم يقل الحم حرام، بل الموت الموت. والحم هو أقارب الزوج كأخ الزوج ونحن. هذا الذي يتساهل فيه الناس ويقول: أنا أراها مثل أختي مثل أمي، وكأنه يعلق ويعقب ويستدرك على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحكامهما. ويا لله، كم يحصل من وراء ذلك من فساد، وكم قد حصلت من قصص مذهلة وأحوال عجيبة من جراء التساهل بهذا الأمر العظيم. وهكذا أيضا اختلاط الجنسين في المدارس والشركات والمستشفيات وأماكن العمل وغير ذلك من الدوائر التي يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء، يذهب حياؤها، تذهب عفتها، تذهب حشمتها، يقل دينها، وبكثرة المساس يذهب الإحساس. تبدو المرأة خجلانة مستحية لأول مرة تزاول عملها ودوامها، وما هي إلا ضحكات وغمزات وهمزات ومبادلات ومراسلات بينها وبين صديقها وزميلها في العمل، حتى بعد ذلك تجترئ عليه بما لا تجترئ على أخيها أو قريبها. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب أن امرأة ضغط عليها أهلها بمزاولة العمل كطبيبة أو سكرتيرة لطبيب، فعملت بحثا عن المادة وطمعا في تحصيل لقمة العيش لأهلها وأسرتها، فكان يراها الطبيب وهي تزاول عملها في غاية الحياء والخجل، فعلم أن وراءها سر فسألها فأخبرته أنها مكرهة ولا تريد مزاولة هذا العمل، فطلب منها عنوانها أي عنوان منزلها ليأتي إلى بيتهم، ثم في فترة الإجازة الأسبوعية زارهم إلى البيت ودخل المنزل بعد الاستئذان، وبعد أن استمكن من مجلسه جلس قليلا نادى يا فلانة باسمها أمام أبيها وإخوانها، فاستغرب الأب والإخوة من جرأة هذا الطبيب كيف ينادي باسم ابنتهم في بيتهم ويقول يا فلانة أحضري لنا الشاي وتعالي لنجلس معا. فغضب الأب وقال ألا تستحي أنت في بيتي وتصنع هذا؟ قال ما الذي يزعجك؟ ما الذي يغضبك؟ إنها معنا من أول اليوم إلى آخره وأنت لست بموجود، كيف تغضب أن تجلس معنا بحضورك ووجودك؟ ففهم الأب أنها رسالة أريد أن تصل إليه، فأصبحت من اليوم الثاني قعيدة بيتها وتركت مزاولة عملها الاختلاطي مع الرجل. ولا يعني ذلك أنه يحرم على المرأة أن تعمل بعمل خاص بها لتكفي نفسها وأسرتها إن لم تجد من يكفيها مؤنة العيش، فذلك مما أباح الله سبحانه وتعالى إن لم يترتب على ذلك فتنة عليه. ولكن العمل الاختلاطي لا يجوز بوجه من الوجوه لأن تبقى جائعة ولن تموت، وقد تكفل الله عز وجل لها برزقها ورزق أبيها وأسرتها خير من أن تقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. وهكذا أيضا لا تزال الدعوات المسعورة لحرب الفضيلة في هذا الجانب تتوالى، ويترأس ذلك في هذا العصر المنظمات الحقوقية التي تأتي باسم المنظمات الإغاثية، تعطينا كيس من البر أو الدقيق أو علبة من الزيت وتأخذ علينا بناتنا وأخواتنا، وتأخذ الجميلات، تشترط أن تكون المرأة بسن معين سن الشباب، وأن تكون لها مقومات من الجمال، ربما يقيمونها حتى فيما يتعلق بجسدها، فإذا توفرت الشروط أخذوها دورة زعموا ويشترطون عدم وجود المحرم في تلك الدورة. تدرون ماذا يصنعون في هذه الدورة؟ يعودونها على قلة الحياة، يجمعونهم في مجلس ويعطون الشباب والشابات كل واحد بالونه، كل واحد يعطى بالونه، من أجل المرأة تأتي في حياة مسكينة هي أرادت تأخذ دورة حسب زعمهم من أجل أن تحسن العمل في تلك المنظمات، يعطون كل واحد بالونه ثم يأمرون الشابة أن تعمل على تقريح تلك البالونة أو أخذها، كل واحد يعمل على أخذها من يد الآخر وكل واحد يتمازح مع الآخر بهذه الطريقة، من أجل الذي عنده شيء من الخجل يطرد هذا الأمر، ويأكلون سويا، ويحضرون القاعات للتدريس سويا، ويسمونه التطبيق العملي يحصل بذلك سويا. ما ترجع المرأة إلا وقد تجرأت على هذا الأمر، وقد استهدفت المسكينة باسم ذلك أو تلك الدريهمات أو تلك الدولارات. وهكذا أيضا في الصنوف الأخرى بتشويه الحجاب والمتحجبة، تشويه الحجاب بأنه الكفن الأسود وبأنه يتنافى مع حق المرأة، وربما عقدت على ذلك الاجتماعات الطويلة والعريضة. لما عانى الغرب من الفشل في دراساتهم من انتشار الرذيلة واختلاط الأنساب من كثرة الشذوذ والتحرش الجنسي، أرادوا أن ينقلوا هذا إلى بلاد المسلمين من أجل أن يصابوا بمثل هذا الداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الوسائل لحرب الفضيلة أن تجد بين الحين والآخر من يحمل حملات التشويه كما سمعت، وذلك يبرز في أمور: أولا التحذير والتشويه من الحجاب، والتشويه من الاستقامة، وكذلك أيضا التشويه ربما بث الدعايات والتحريضات على المرتديات لهذا الحجاب الإسلامي. هذه هي الوسائل لحرب هذه الفضيلة، وهي وسائل كثيرة. واختصار الوقت نأتي إلى الجزء الثالث من الموضوع، وهي وسائل الحماية وحراسة الفضيلة، وذلك يكمن في أمور: الأمر الأول التوعية وحسن التربية، التوعية بين المجتمعات لزرع الفضيلة في نفوسهم وتربيتهم على ذلك. يتربى الولد من طفولته على حب الفضيلة. انظر يا إخواني كيف جاء الشرع المطهر بالحفاظ على هذا الأمر على مستوى بين الإخوة والأخوات. روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. علمهم الفضيلة إلى مستوى الأخ وأخيه، فرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان هذا هو الهدي الإسلامي في الحفاظ على الفضيلة بين الإخوة والأخوات، فكيف بما كان هو أولى من ذلك من غير المحارم. وهكذا أيضا نماذج كثيرة يتربى الولد على الفضيلة. انظر كيف قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. انظر إلى هذه التربية العظيمة على الفضيلة، يتربى الولد على هذه الفضيلة، يستأذن على أبيه، يستأذن على أبيه، لا يدخل في هذه الأوقات من غير استئذان، يطرق الباب ويستأذن ليتربى على الفضيلة من أجل ألا تقع عينه على ما يحصل بين الرجل وزوجته. فهذا يتربى على الفضيلة وعلى الحياء. ومن ذلك أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا عن الاستماع لقول الزور، وهكذا أيضا أمر العباد بالقول بالتي هي أحسن من أجل ألا يتعلم قلة الحياء. فمنطقه حسن وفعله حسن وهديه حسن من أجل أن يتربى على الفضيلة وعلى الأخلاق النبيلة. ومن ذلك بث محاسنها والدفاع عن حياضها، نشر هذه المحاسن الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بث محاسن العفاف والحشمة وعدم الاختلاط والفصل بين الجنسين، بث محاسن الحياء وما يحصل من وراء ذلك من الخير في معاش الناس ومعادهم، لأنه على قدر الهجوم يكون الدفاع. الأخلاق تستهدف من قبل أعداء الإسلام، فلا بد أن تبث تلك المحاسن وأن تنشر بين أوساط الناس. فإذا حراسة الفضيلة أمر مهم يا عباد الله، وخاصة في هذا الزمن الذي تقلبت فيه الحقائق واستهدفت فيه الأخلاق وقلت فيه القيم بسبب انتشار الرذائل. ومن آخر ما أختم به هذا المجلس في الحفاظ على الفضائل، هي أو قطع كل وسيلة تضعف الفضيلة، قطع كل الوسائل. مثلا منع استخدام الإنترنت لمن لم يحسن استخدامه، عدم تمكين هذه الوسائل المسموعة والمرئية، عدم تمكين الأطفال والنساء من ذلك ومن لا يحسن استخدامها، والتقليل من هذا الأمر ومن هذا الشر حتى تنتشر الفضيلة بين الناس وتقل الرذيلة، ويعمل على غلق ومحاربة أماكن الدعارة والفسوق وأماكن أيضا المقاهي والتي يحصل فيها النظر إلى تلك الصور الخليعة وبث الأفلام الهابطة التي يقل بها دين الإنسان وحياؤه، ومن باب أولى تكون بذلك حرب للفضيلة. فالله الله إخواني في الله على المحافظة على الفضيلة ظاهرا وباطنا، والعمل في تنميتها في حياتنا وفي مجتمعنا وبين أوساط المسلمين رجالا ونساء. إذا حصل ذلك انتشر الخير وساد الأمن والأمان والسكينة والإطمئنان، وقل الفساد والشر، بل حصل بذلك الحفظ من الله وقلت النكبات والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أن سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فسدت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. وقال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفس الأمارة بالسوء والشيطان، والله ورسوله بريئا من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.